بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن جحد وجوبها كفر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: ومن جحد وجوبها كفر. الضمير في قوله وجوبها أي الصلاة راجع إلى الصلاة، أي من جحد وجوب الصلاة كفر. والأصل في ذلك أن النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم دلت دلالة واضحة على وجوب الصلاة وفرضيتها، وأنها ركن من أركان الإسلام. فإذا أنكر ذلك فإنه يكون كافرا، ووجه كفره أن النصوص التي وردت في الكتاب والسنة أثبتت هذه الفرضية، فكأنه بإنكارها يكون مكذبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ظاهر النصوص أنها واجبة، فالله فرض الصلاة وهو يقول الصلاة غير مفروضة، فهو يكذب الله عز وجل من هذا الوجه. وهذا الذي جعل العلماء يقولون إن الصلاة والأمور الواجبة الظاهرة كالزكاة ونحوها مما ثبت وجوبه واستبان، وكذلك المحرمات الظاهرة كالزنا والخمر ونحو ذلك، فلو قال الزنا حلال كأنه يكذب الله عز وجل، فالله يقول لا تقربوا الزنا وهو يقول اقربوا الزنا وافعلوا الزنا، فهذا تكذيب لله، ومن كذب الله فقد كفر. هذا وجه تكفيره: جاحد وجوب الصلاة، وجاحد وجوب الزكاة، وجاحد تحريم الزنا والخمر ونحو ذلك من المحرمات الظاهرة. ومن جحد أي أنكر، فالجحود هو الإنكار. ومن جحد وجوبها أي فرضيتها وكونها لازمة كفر، لأننا قدمنا النصوص أن النصوص دلت على فرضيتها ولزومها، كفر كفرا أكبر مخرجا من الملة، لما ذكرنا من اشتمال هذا الجحود والإنكار على تكذيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن كذب الله ورسوله فقد كفر. وأجمع العلماء رحمهم الله على أنه إذا جحد وجوب الصلاة والزكاة والحج والصوم أنه كافر، وهذا إذا كان عالما بالوجوب أي قامت عليه الحجة. أما إذا كان حديث عهد بإسلام، كالرجل يسلم فيقول له أخوه في الإسلام صلي، فيقول ما في صلاة، أي صلاة؟ فهو لا يعلم وليس عنده علم، فهذا جاهل يعلم، فيستثنى من الحكم بالكفر. نعم.
وكذا تاركها تهاونا،
وكذا يكفر تارك الصلاة تهاونا أي تساهلا. لكن هذا التكفير وكذا أي مثل ذلك في الحكم، أي يكفر تاركها تارك الصلاة. إذا ترك الصلاة بمعنى أنه لا يريد العودة إليها، ترك الشيء إذا لم يريد العودة إليه، فلا يوصف بذلك إلا من استقر في نفسه أنه لا يريد أن يرجع إلى الصلاة البتة الكلية. ولذلك حكموا بكفره ووجوب قتله إذا دعاه الإمام وأصر على الترك، فحينئذ تظهر العلامة الظاهرة على مكنون قلبه أنه لا يريد الرجوع إلى الصلاة. وهذا ينطبق عليه وصف الحديث الذي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه الذي رواه الجماعة إلا البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل والكفر ترك الصلاة، بين الرجل والكفر ترك الصلاة، في رواية الشرك، ترك الصلاة أي أنه يترك الصلاة ولا يريد أن يعود إليها البتة، فحينئذ يحكم بكفره على المذهب، وهو مذهب الحنابلة في الرواية المشهورة. لكن الحكم بكفره فيه شروط، وبين المصنف رحمه الله هذين الشرطين، فقال رحمه الله:
ودعاه إمام أو نائبه فأصر.
أولا أن يترك، أن يترك الصلاة، ولا يكون تركه ويكون تركه على سبيل التهاون. وثانيا أن يدعوه الإمام إلى فعل الصلاة فيصر على الترك، أن يمتنع ولا يرجع إلى فعل الصلاة. ودعاه الإمام أو نائبه، الإمام هو ولي أمر المسلمين، ونائبه كل من يقوم مقامه كالقضاة ونحوهم ممن يفوض إليه النظر في مثل هذه القضايا. فيشترط أن يدعوه الإمام، هذا في التكفير في الحكم بكفره بالنسبة للجماعة، جماعة المسلمين، أنه لا يحكم بكفره إلا إذا دعاه الإمام. وقد بيّن شيخ الإسلام رحمه الله السبب في هذا، وهو مستقر في المذهب في شرح العمدة، وله كلام نفيس ينبغي لطالب العلم أن يرجع إليه في شرح هذه العبارة، حيث بيّن أن الترك قد يكون لشبهة أو عذر شبهة، أو تركها لفترة ثم يعود تهاونا للعود، أي أنه لا يريد الترك الكلي. وبناء على ذلك لا بد أن يظهر منه ما يدل على الترك الكلي، أن يدعوه الإمام فيصر على الترك وعدم العود، فحينئذ ظهر منه أنه تارك للصلاة حقيقة. وإذا ظهر منه الوصف، وصف الترك أنه لا يريد العود نهائيا، حينئذ ينطبق عليه قوله فمن تركها. وأما إذا كان في نيتها أن يرجع كما يفعله البعض من ضعفاء الإيمان والنفوس، أنه يتركها لشغل أو تساهل ثم بعد ذلك ينوي أن يرجع، بل بعضهم ينوي أن يقضيها، فهذا ليس هو الترك الذي عناه الأئمة رحمهم الله في المذهب، واستقر في المذهب ونصوا عليه. وبيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه كان ترك الصلاة على هذا الوجه الأخير الذي ذكرناه، أن يتركها بقصد أن يعود إليها، مشهورا ولا يعرف أنه حكم بكفر تاركه وعدم ميراثه، وأنه يعامل معاملة الكفار. ولذلك استدل رحمه الله بما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة وراء من يؤخر الصلاة إلى شرق الموتى، فقال: إن هؤلاء تركوا الصلاة ولكنهم تركوها وفي نيتهم أن يعودوا إليها، وليس تركا كليا. ومن هنا فرق بين من يترك ولا يريد العود، وبين من يترك تساهلا وفي نيته أن يعود إلى فعل الصلاة، وهذا أمر يغفله كثير. فلا بد من تحرير عبارة المذهب ومعرفة مذهب الإمام أحمد رحمه الله كما نص عليه أئمته، لأن هذا قول إمام مجتهد وقرره أئمة مجتهدون في المذهب. وإذا قيل إن بين العلماء خلافا، فالأئمة الأربعة اختلفوا على هذين القولين: قول للجمهور أنه لا يكفر، وقول للحنابلة في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد هي المشهورة أنه يكفر. لكنهم لما حكموا بالكفر قيدوه بهذا الشرط، أن يصر على الترك بأن يدعوه الإمام فيمتنع، وإذا أصر قتل ردة وكفرا بعد دعوة الإمام كما سيبينه رحمه الله. إذن لا بد من أن يتولى الإمام أمره، بمعنى أن الحكم بكفره لا يكون لأفراد الناس، ونبه على هذا رحمه الله في كلامه، وإنما يكون من الإمام أن يدعوه فيصر على الترك. فإذا دعاه الإمام، ولذلك المصنف يقول إذا دعاه الإمام، وبناء على ذلك هذه العبارة إذا نظر إليها فهي جاءت على صفة الشرط. فإذا كان الثلاثة لا يقولون بكفره والحنابلة يقولون بكفره بشرط أن يصر على الترك ويدعوه الإمام فيمتنع، فحينئذ لا يحكم بكفره إذا لم يتحقق الشرطان عند الجميع، لأن من خالف بشروط فإنه إذا لم تتحقق هذه الشروط فهو متفق مع من خالفه، فلا بد من تحرير هذه الشروط. وهذه أمانة علمية ينبغي أن تقيد فيها، فلا ينسب لأئمة الحنابلة ومذهبهم إلا ما استقر في المذهب وقرره جهابذة علمائهم. وكلام شيخ الإسلام رحمه الله في العمدة واضح ودقيق جدا، وبين رحمه الله فيه أن ما يحصل من عوام الناس، قال وكان يكثر الترك بين الناس من عوامهم، ولم يكن يحكم بردة هؤلاء ولا بعدم ميراثهم ولا بعدم دفنهم في مقابر المسلمين، بل كان هذا أمرا ظاهرا. ثم بين أن هذا هو سبيل المؤمنين الذي لا يخالف، وكأنه يقرر بهذا أن التكفير المطلق مخالف لما عليه إجماع المسلمين واتفاق المسلمين. وعبارته في هذه المهمة المهم أن يرجع إليها طالب العلم حتى يستبين مذهب الإمام أحمد رحمه الله على الطريقة التي سار عليها أئمة المذهب. يقول رحمه الله:
ودعاه إمام أو نائبه.
ودعاه، الدعوة هي الطلب، أي دعاه إلى فعل الصلاة. وهذا أمر معروف في الفقه الإسلامي، أن الأمور التي تحتمل أكثر من احتمال ترد إلى القاضي حتى لا يفتح الباب لعوام الناس، خاصة إذا كانت فيها شبه. ولذلك قال: قد يتركها لعذر أو شبهة عذر أو تهاونا ثم يعود إليها. وهذا معروف في عوام المسلمين، يقع منهم هذا. ولم يعرف كما ذكر رحمه الله التكفير بالإطلاق، أن عامة الناس يكفر بعضهم بعضا هكذا ويقال له أنت كفرت لأنك تركت الصلاة، إنما يحكم بكفره إذا دعاه الإمام أو نائبه فأصر على الترك. هذا ما يعبر عنه بالحكم قضاء، لأن قصد الترك ونية الترك في مكنون قلبه لا بد لها من وجود دليل ظاهر. ومنه نشترط أن تحصل الدعوة من الإمام أو نائبه، ثم يكون هذا بضيق وقت الصلاة الثانية، لأنه الصلاة الأولى قد يتركها ثم يعود إليها في الصلاة الثانية، وإنما يتحقق وصف الترك بالتكرار. ومنه نشترط أن يضيق وقت الثانية عن فعلها، أي عن فعل الصلاة. وهذا أمر ظاهر، ومن تتبع نصوص أئمة المذهب وجهابذته وجد ذلك جليا ظاهرا. نعم.
وضاق وقت الثانية عنها.
وضاق وقت الثانية عنها. نقل شيخ الإسلام من تيمة رحمه الله عن الإمام أحمد أنه قال: إن ترك الفجر وخرج وقت الأخرى، يعني التي ودخل وقت الأخرى وخرج وقت الأخرى قتل. وضاق وقت الأخرى دعي، فإن أصر ضربت عنقه. فلم يحكم بكونه كافرا بمجرد خروج وقت الفجر، بل أمر أن يضيق وقت الثانية، لأن التكرار هو الذي يثبت الترك. ومن هنا ليس مطلق ما يفهم العوام من أنا وبعض الناس من أنه يطلق الحكم بالكفر. وتكلم على هذا كلاما نفيسا، وبين فيه مذهب السلف رحمه الله وما عرف عن السلف رحمه الله. رد الأمور إلى الإمام أو القاضي خاصة عند وجود الاحتمالات، ولأنها مسألة خلافية ولا بد فيها من الرجوع إلى القاضي، فالحكم بكفر هؤلاء وتكفيرهم مرده إلى الإمام أو نائبه، أن يدعوه فيصر على الترك يمتنع ولا يجيب الدعوة، أن يدعوه إلى فعل الصلاة فيمتنع فيخرج وقت الأولى ويدخل وقت الثانية. وحينئذ إذا دخل وقت الثانية وضاق بحيث لا يمكنه فعلها، وضاق وقتها عنها أي عن فعلها، فحينئذ تضرب عنقه. ضاق بمعنى كأنه خرج وقتها، لأنه لما ترك الأولى ثم ترك الثانية بعدها، فإنه حينئذ ثبت أنه لا يريد الصلاة وأنه لا يريد العود، خاصة وأن الإمام دعاه. فإذا أصر قال رحمه الله: استتاب وإلا ضربت عنقه. فهذا ما ذكرناه أنه راجع إلى الإمام أو نائبه في الحكم بكفره وردته وقتله. نعم.
ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما.
إذن عندنا التكفير والحكم بالردة، وعندنا العقوبة المترتبة على ذلك، وعندنا واسطة ما بين الاثنين وهي الاستتابة التي تكون بعد ثبوت الوصف بكفره وقبل نزول العقوبة به، أنه يستتاب، يطلب منه أن يتوب ويرجع إلى الله عز وجل، ويقال له تب عن هذا الفعل، لأن أولا يحصل منها الخلل ثم يستتاب منه. فيقال له: أنت الآن لما حصل منه الترك ودخل وقت الثانية وضاق عن فعلها وحكمنا بردته، حينئذ يستتيبه. فإن أصر وقال إنه والعياذ بالله غير تائب ضربت عنقه. فالجمهور يقولون تضرب عنقه حدا، وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهي مذهب الجمهور أنه تضرب عنقه حدا، وهو مذهب المالكية والشافعية رحمة الله على الجميع. ويقولون وأما على الرواية المشهورة في المذهب فإنه تضرب عنقه ردة، يستتاب يطلب منه التوبة والرجوع عن هذا الأمر العظيم الذي هو ترك الصلاة، فإذا أصر على الترك ضربت عنقه ردة وكفرا على المذهب المشهور، وحدا على مذهب الجمهور، كما تضرب كما يقتل الزاني المحصن ونحو ذلك عقوبة. هذه عقوبة تارك الصلاة أي الذي لا يريد أن يعود إلى فعل الصلاة بالكلية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الأذان والإقامة.
يقول رحمه الله: باب الأذان والإقامة. الصلاة لا تجب على المكلفين إلا إذا دخل وقتها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فأمر الله نبيه والأمر لأمته أن يقيم الصلاة وأن يفعل الصلاة إذا دخل وقتها، وهي صلاة الظهر، فقال: أقم الصلاة لدلوك الشمس، ودلوكها زوالها، فدل على أن المكلف لا يؤمر بالصلاة إلا بعد دخول وقتها. وإذا كانت الصلاة لا تجب إلا بدخول الوقت، فإن لهذا الوقت للإعلام بهذا الوقت شعيرة وهي الأذان. ومن هنا من عادة العلماء والأئمة رحمهم الله أنهم إذا بيّنوا أحكام الصلاة وصفة الصلاة قدموا ببيان شعيرة الأذان وما فيها من السنن وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقررون مسائل الأذان والإقامة. وإلا فالأصل أن الصلاة لها شروط قبلية لا بد من وجودها وتحققها للحكم بصحة الصلاة، منها شرط الوقت وشرط النية وشرط ستر العورة، الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، طهارة الحدث والخبث، فهذه كلها شروط ينبغي توفرها قبل فعل الصلاة. فلما كان الوقت من هذه الشروط قدم المصنف رحمه الله الوسيلة للإعلام بالوقت وهو الأذان، فقال رحمه الله: باب الأذان. الأذان مأخوذ من قولهم أذن يؤذن تأذينا وأذانا، إذا أعلم، آذن بالشيء إذا أعلم به. ومنه قوله سبحانه وتعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. قال الشاعر: آذنتنا ببينها أسماء، رب ثاو يمل منه الثواء. آذنتنا ببينها أي بفراقها، أي أعلمتنا أنها مفارقة وتاركة وهاجرة لنا. والأذان في الاصطلاح الإعلام بدخول وقت الصلاة بلفظ مخصوص، الإعلام بدخول وقت الصلاة، فخرجت الإقامة لأنها إعلام بابتداء فعل الصلاة. بلفظ مخصوص هو اللفظ الذي ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيانه، وذلك في قصة الرؤيا التي رآها عمر بن الخطاب وعبد الله بن زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنهم عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأرضاهم. وهذه الرؤيا علم فيها ألفاظ، لأن علم فيها ألفاظ الأذان المشتملة على التكبير والشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعلى الحيعلتين حي على الصلاة مرتين وحي على الفلاح مرتين، وعلى التكبير والتهليل في خاتمته، على كلتا الصفتين في الأذان سواء كان بترجيع أو بدون ترجيع. فهذه هي الألفاظ المخصوصة، لأن الأذان ألفاظه توقيفية تعبدية لا يزاد فيها ولا ينقص منها ولا يغير ولا يبدل شيء منها. فقولهم الإعلام بدخول الوقت، الإعلام بدخول وقت الصلاة، الصلاة المراد بها الصلاة المكتوبة، لأن الأذان لا يشرع في غير الصلوات المكتوبة، فلا يشرع لعيد ولا لكسوف ولا لاستسقاء ولا لجنازة، بل إنه يختص بالصلاة المفروض الصلوات الخمس، يختص بالصلوات الخمس والجمعة. وأما بالنسبة لبقية الصلوات ولو كانت واجبة كالصلاة المنذورة فإنه لا يشرع لها أذان ولا إقامة. وفي الصحيح من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد مرة أو مرتين بلا أذان ولا إقامة. وقوله رحمه الله: والإقامة مأخوذة من قولهم أقام الشيء يقيمه إقامة إذا أتى به على الوجه المعتبر. والمراد بنا هنا الإقامة أنها مأخوذة من القيام، لأنهم يقومون لفعل الصلاة وهي تكون عند ابتداء فعل الصلاة، فيقوم الناس إلى ذلك، لأن الأصل في الصلاة أن يصليها الإنسان، المفروض أن يصليها وهو قائم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. الأصل في مشروعية الأذان كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة. أما الكتاب فقوله سبحانه وتعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وفي هذه الآية فوائد، منها مشروعية الأذان بقوله إذا ناديتم إلى الصلاة، وأن الصلاة تكون بإعلام وأذان، فهذا يدل على مشروعية الأذان. ومنها أنه إذا استهزئ بشعائر الدين وبشعائر الإسلام التي بينها رب العالمين، والله يصبر على البلاء كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: لا أحد أصبر على البلاء من الله، فمن باب أولى أن تصبر أنت. ومن هنا يتعزى المسلم بقراءة مثل هذه الآية. ثالثا أن الله وصف من يستهزئ بالدين بأنه لا عقل عنده، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. والعقل سمي عقلا لأنه يعقل صاحبه ويمنعه عما لا يليق. فكل من يستهزئ بشرائع الدين ويستهزئ بالأخيار والصالحين فإنه إنسان لا عقل عنده. إن الله بين هذا، لأن العاقل ومن عنده حجر ومن كان له حجر يحجره وينهى ونهيه، فهذا يرتدع عن مثل هذا ويعظم شعائر الله. ولذلك بيّن الله سبحانه وتعالى أن ذلك دليل على كمال العقل حينما وصف صاحبه بالتقوى، كما قال تعالى: ومن ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فمن موت القلب وفساد العقل الاستهزاء بالدين. وقوله على سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه الآية الكريمة دلت على مشروعية التأذين لصلاة الجمعة، ونص الأئمة والمفسرون على أن قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة في هذه الآية أن المراد به الأذان الثاني الذي يكون بين يدي الخطيب بعد صعوده المنبر وتسليمه على الناس، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وأما السنة فأحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأذان، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قوله عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وحديث عمر وعبد الله بن زيد في صفة الأذان عنهما رضي الله عنهما. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام لمالك بن الحويرث كما في الصحيح: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم، وغير ذلك من الأحاديث كحديث أبي الدرداء في السنن وحسنه غير واحد: ما من ثلاثة في بدو ولا حضر لا يؤذن فيهم ولا تقام الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. فهذا كله يدل على مشروعية الأذان. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء والأئمة رحمهم الله على مشروعية الأذان، وهذه المشروعية قال بعض العلماء فيها حكم عظيمة. أولها أن الأذان شعار ديار المسلمين كما سيبين المصنف رحمه الله، ولذلك إذا تركه أهل بلد قوتلوا، وهذا منصوص الأئمة في كتبهم رحمهم الله، لأنه ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أتى قوما يريد غزوهم انتظر، فإن سمع النداء أمسك وإن لم يسمع غزاهم صلوات الله وسلامه عليه. ومنها الإعلام بدخول وقت الصلاة كما ذكرنا، وكذلك التنبيه على العبادات، لأن الأذان فيه تنبيه على دخول وقت الصلاة ودخول وقت عبادة الصوم وانتهائه، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في الصحيحين: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فدل على أن أذان ابن أم مكتوم وهو أذان الفجر يمتنع فيه الأكل والشرب فيبدأ وقت عبادة الصوم. ومن هنا من الحكم المستفادة من شرعيته أنه ينبه على ابتداء عبادة الصوم ونهاية عبادة الصوم، ولذلك يعتبر المؤذن مؤتمنا على هذين الركنين من أركان الإسلام. يعتبر المؤذنون مؤتمنين على ركنين من أركان الإسلام، أولهما الصلاة والثاني الصوم. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الحكمة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي أحمد وأبي داود في سننه عنه عليه الصلاة والسلام، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن مؤتمن والإمام ضامن. فقوله المؤذن مؤتمن لأنه يؤتمن على هذين الركنين كما بينا. وفي الأذان أمور عظيمة وفوائد كثيرة، لأن الله ما شرعه إلا لخير، حتى ثبت أنه يدحر الشيطان وأن الشيطان لا يطيق الأذان، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط حتى يبلغ فج الروحاء. وما بين الروحاء ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرب من مرحلة كاملة، أي مسيرة اليوم والليلة، أي قرابة، لو حسبت الآن قرابة 80 كيلو، وهذا يدل على اندحاره، وأن الأذان له شأن عظيم. ولا شك أنه ما شرع الأذان إلا لخير للمسلمين، وبركته عظيمة على المسلمين، لأن الله لا يأمر إلا بخير. يقول رحمه الله: باب الأذان والإقامة. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بشعيرة الأذان وشعيرة الإقامة. نعم.
هما فرضا كفاية.
هما الضمير عائد إلى الأذان والإقامة. فرضا كفاية. فرض الكفاية هو الذي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، أي أن الشرع لم يوجب الأذان ولم يفرضه على الأعيان. والفرق بين الفرض العيني والفرض الكفائي أن الفرض العيني مطلوب من كل شخص بعينه، فلا يجزي أن يقوم غيره عنه. وأما الفرض الكفائي فقصد الشرع أن يوجد هذا الشيء من البعض، فإذا فعله البعض فقد حصل مقصود الشرع، ولذلك يسقط الإثم عن الباقين. وإذا تركه الكل أثمه. هما فرض، كون الأذان والإقامة مفروضين دل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم. فليؤذن أمر، والأمر للوجوب، فدل على فرضية الأذان. ومما يدل على فرضية هذه الشعيرة ورود الوعيد على الترك في قوله ما من ثلاثة لا تقام فيهم الصلاة لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، هذا وعيد. والقاعدة عند العلماء أن الوعيد لا يترتب إلا على ترك واجب أو فعل محرم، فلما ورد على ترك الأذان دل على أن الأذان واجب، ومن هنا أخذ العلماء رحمهم الله فرضية الأذان وأنه واجب، لكن هذه الفرضية على سبيل الكفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم على الباقين. ومما يدل على أنه كفائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث كما في الصحيح إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، ولم يقل فأذنوا وإنما قال أحدكم، وهذا يدل على أنه فرض على الكفاية، ولأنه عليه الصلاة والسلام أمر عمر أن يلقي وعبد الله بن زيد أن يلقي الأذان على بلال، فكان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن يؤذن غيره. وهكذا عبد الله بن أبي بن عبد الله ابن أم مكتوم، عبد الله بن قيس ابن أم مكتوم رضي الله عنه، فإنه كان يؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن الفرضية على سبيل الكفاية كما ذكرنا. نعم.
على الرجال
فرض الكفاية إذا تركه الكل قتل، ومن هنا إذا تركه الناس كلهم وأصبحت القرية أو المدينة لا يؤذن فيها والعياذ بالله، فإن هذا ذهاب لشعار الإسلام، ولذلك يقاتلون على ترك الأذان. نعم.
على الرجال
حتى إن الشافعية اختلفوا هل هو فرض الأذان والإقامة، هل هما فرض أو سنة، فقالوا وأما على القول بأن الأذان والإقامة فرض على الكفاية فإنهم يقاتلون بلا خلاف، إذا تركه أهل القرية قتلوا بلا خلاف في مذهبهم. نعم.
على الرجال
هذه الفرضية على الرجال أي متعلقة بالرجال، فليس الأذان والإقامة فليست فرضية الأذان والإقامة متعلقة بالنساء، فالنساء ليس عليهن جمعة ولا جماعة، ولذلك لا يجب عليهن التأذين ولا تؤذن المرأة، ولذلك لم يؤذن النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من بعده، ولأن الأذان لصلاة الجماعة والمرأة لا تجب عليها صلاة الجماعة، ولذلك لا تؤذن ولا وليست من أهل الأذان، الأذان للرجال، وخرج بقوله الرجال الصبيان، فإنهم لا يجب عليهم الأذان لعدم التكليف. نعم.
المقيمين
لأن المسافر لا تجب عليه الجماعة كما سيأتي إن شاء الله في باب صلاة الجماعة، وظاهر حديث الخيف يدل على هذا في قصة الرجلين حينما لم يصليا وراء النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد صليا في رحالهم، ولأن المسافر أسقط الله عليه شطر الصلاة عنه شطر الصلاة فأوجب عليه ركعتين في الرباعية، فمن باب أولى أن تسقط عنه الجماعة، الجماعة أخف من إسقاط الركعة والركعتين من الصلاة، فهذا يدل على أن عذر السفر قوي وأن إسقاط الجماعة به ظاهر وواضح وليس بمستغرب، لأنه سقط ما هو أعظم منه، ولذلك صلى عليه الصلاة والسلام بالحجون، ونداء المسجد الحرام يسمع من الحجون وهو دون المسافة، قد صلى جماعة بأصحابه صلى الله عليه وسلم في المحصب. والمقصود من هذا أن الأذان يجب على المقيمين دون المسافرين، واستشكل بعض العلماء ذلك، بعض أهل العلم ذلك، في أن مالك بن الحويرث لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، وكانوا مسافرين، وأجيب بأن مراده عند رجوعهم إلى قومهم، ويبقى السنية في حالة ما إذا كانوا على السفر، وهذا ظاهر وواضح. المقصود أن فرضية الأذان على المقيمين دون غير المقيم. نعم.
للصلوات المكتوبة.
للصلوات المكتوبة للصلوات أي من أجل الصلوات جمع صلاة لأنها خمس المكتوبة. والصلوات التي كتبها الله وفرضها على عباده خمس وهي خمسون في الأجر، وبناء على ذلك الفرضية فرضية التأذين إنما هي في الصلوات الخمس والجمعة، هذا هو الذي يجب فيه يكون فيه الأذان والإقامة فرضا. نعم.
يقاتل أهل بلد تركوهما.
يقاتل أهل بلد تركوهما، تركوا الأذان والإقامة. لما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى على قوم انتظر، فإن سمع الأذان أمسك عن قتالهم. نعم.
وتحرم أجرتهما.
وتحرم أجرتهما أن يحرم على المؤذن أن يأخذ الأجرة على الأذان، والأجرة مأخوذة من الأجر، وأصل الأجر العوض. قال تعالى: قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، وفي قراءة لاتخذت عليه أجرا، أي أخذت عليه أجرا أي عوضا عن العمل الذي قمت به. والمراد بالأجرة أن يعطى العوض على كونه مؤذنا أو مقيما. وأصح القولين في هذه المسألة أنه يحرم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عهده لسفيان بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، وكان من آخر ما عهد إليه، وقد وضع رجله في الغرز مرتحلا على دابته يريد السفر، قال أوصاني، فقال له: اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وقال رجل فهذا يدل، هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان، وهو أصح قولي العلماء رحمهم الله، لأن الأذان قربة، وهذه القربة لا تكون معتبرة إلا إذا وقعت خالصة لله عز وجل، فأجرها أجر آخرة، وأخذ عوض الدنيا عليها مخالف لهذا الذي بين العبد وربه. ومن هنا أصح القولين أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان، وطردوا ذلك في الإمامة وفي تعليم القرآن. قيل للإمام أحمد رحمه الله: إن فلانا من الناس يقول، إن رجلا يقول: لا أصلي بكم التراويح حتى تعطوني كذا وكذا. قال: أعوذ بالله، من يصلي وراء هذا؟ أي كيف يستقيم؟ هذه تجارة الآخرة، وقد أدخل فيها مال الدنيا، فهو لا يريد ما عند الله عز وجل نصره. فقال: أعوذ بالله، من يصلي وراء هذا؟ فالذي يطلب المال على أذانه، والذي يطلب المال على تعليمه العلم وعلى تعليمه القرآن، كل هذا مخالف للأصل. قال الله عن نبيه نوح وهود وصالح وشعيب ولوط، كلهم قالوا: وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. فتعليم الناس والأذان والإقامة والإمامة والخطابة والفتوى والقضاء، كلها أمور شرعية، عقد بين العبد وربه يريد به الأجر من عند الله عز وجل. وبناء على ذلك فإن الأصل يقتضي عدم أخذ الأجرة على هذه الأعمال، لكن إذا تعطلت مصالح الإنسان ولم يستطع، انحبس لتعليم الناس ولم يستطع أن يجد وقتا يتفرغ فيه لطلب العيش أو نحو ذلك، وجعل له رزق من بيت المال كما سيبين المصنف، فإنه لا بأس بذلك ولا حرج. كما جاء في حديث أبي محذورة رضي الله عنه أنه لما ألقى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ألفاظ الأذان فأذن، قال: ألقى إلي صرة من فضة. فهذا رزق من بيت مال المسلمين، فإذا كان رزقا من بيت مال المسلمين فخفف فيه أهل العلم، كما أثر عن أبي بكر رضي الله عنه لما قطع بسبب الخلافة ونحو ذلك مما فعله الصحابة رضوان الله عليهم وحصل عليه شبه الإجماع منهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فمن تفرغ لتعليم الناس أو للأذان والإقامة وأعطي من بيت مال المسلمين أعطاه الإمام فهذا رزق، فعليه أن يقوم بالإمامة، فحينئذ تكون مسؤوليته أعظم وبلاؤه أعظم، فيتقي الله عز وجل في هذه الأمانة، سواء كانت أذانا أو إمامة أو خطابة، فعليه أن يتقي الله عز وجل في هذا. ولا يجوز أن يقول لرجل تعال مكاني وأذن وأعطيك، فحينئذ تكون إجارة بينه وبين الثاني وليست رزقا من بيت مال المسلمين، ولأن العقد بينه وبين الإمام، لأن كل من فوض الإمام له أن يرعى مصالح المسلمين فهو قائم مقام الإمام، فالعقد بينه وبين إمام المسلمين أن يتولى الإمامة والأذان بنفسه، فإذا جاء بغيره تبين أنه والعياذ بالله يريد الدنيا وأنه لا يريد الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا أمر ينبغي أن يحذر منه. وأدركنا من أهل العلم رحمهم الله من كان إذا أعطي راتبه لم يستحل منه إلا بقدر عيشه، وما زاد عن ذلك فإنه يتصدق به تورعا وخروجا من العهدة، لأن الأمور الشرعية كلها لله عز وجل. وهذا أمر ينبغي أن يتعلمه طالب العلم من بداية طلبه للعلم، أن يدخل لطلبه للعلم حتى إذا ابتلي بإمامة أو بأذان أو بخطابة أو بإفتاء أو غير ذلك من مصالح المسلمين كان عفيفا مستقيما في ديانته وعبوديته لله عز وجل، فلا يؤثر الدنيا على الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية، فيهلك. فعليه أن يوطن نفسه من الآن وأن يعود نفسه على ذلك. فأخذ الأجرة على هذه الأمور محرم شرعا، وهكذا تعليم القرآن، وكذلك بالنسبة للأمور الشرعية التي ينبغي للمسلم إذا تعلمها أن يعلمها الغير، لأن الذي يتعلم على يديك إذا كان الإنسان لا يوجد من يعلمه إلا هذا المعلم صار التعليم على المعلم فرض عين، ويجب عليه أن يعلم، وكل من تعلم علما فواجب عليه أن ينشره، لأن الله تعالى يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، والعلماء ورثة الأنبياء، فهذا أصل عظيم عند العلماء رحمه الله، أنه ينبغي في هذه الولايات الشرعية أن يكون المقصود أجر الآخرة وليس أجر الدنيا. فأسعد الناس من كانت صفقته مع الله وتجارته مع الله، وإذا أذن أذن لله وابتغى الأجر من الله، فوالله من عرف ملك الملوك وعرف إله الأولين والآخرين ووحده حق توحيده لم تسوى الدنيا عنده بحذافيرها وأضعافها وأضعاف أضعافها، لم تسوى عنده قلامة ظفر في عظمة الله جل جلاله وغنى الله الذي يغنيه به. فمن عرف الله في كرمه وجوده، من هذا الذي يلتفت إلى غير الله وقد أغناه الله؟ ومن هذا الذي يلتفت إلى غير الله فيلتمس منه المراتب ويرتمس منه حظوظ الدنيا ويضيع ما عند الله سبحانه وتعالى، نسأل الله السلامة والعافية. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، والذي يعامل الله شهد الله الذي هو أصدق القائلين ولا أصدق منه حديثا، أن من عامله أن تجارته رابح، يرجون تجارة لن تبور، وشهد من فوق سبع سماوات أن من دخل في أي طاعة وقربة أراد بها وجه الله سبحانه وتعالى أنه لا تخسر تجارته مع الله سبحانه وتعالى. فطوبى ثم طوبى لمن عرف ذلك وأقام حق الله على الوجه الذي يرضي الله. ولقد فسد الزمان وتغير الناس كثيرا، وأصبح الأذان يتنافس فيه الناس من أجل الراتب وأخذ حظوظ الدنيا، وهذا كله من البلاء والشقاء والعناء، نسأل الله السلامة والعافية، وضعف الإيمان عند الكثير. فينبغي توجيه الناس وتذكيرهم بالله عز وجل، وكل من يتولى هذه الشعيرة وغيرها من الأمور التي ذكرناها أن يتقي الله عز وجل وأن يحاسب نفسه حسابا شديدا. فإذا دخل إلى بيوت الله أو جلس في مجالس العلم أو علم الناس فليعلم أنه سوق الآخرة. والشيء بالشيء يذكر، فإن من عادة العلماء أن يذكرون النظير مع نظيره، فيتبع هذا مسألة طبع كتب العلم وبيعها، بيعها بالأسعار الغالية، وأذية طلبة العلم وأذية المحتاجين للعلم، وهكذا الأشرطة النافعة إذا رفعت أسعارها وضيق على من يريد أن يستفيد منها، وأصبح البيع والشراء لمثل هذه الآيات وهذه الحكم التي أمر الله عز وجل أن تكون لوجهه وأن يبتغى بها ما عنده. فينبغي على كل من يلي طبع كتب العلم ونشرها أن يتقي الله عز وجل، وأن يحذر من مضايقة طلبة العلم وأذيتهم في أخذ العلم النافع. وهكذا بالنسبة للتسجيلات، فإنهم ربما يبالغون في بعض الأحيان في الأشرطة، حيث إنه يمكن تسجيل المادة في حدود نصف الشريط فتدخل عليها إضافات وتنمق وتزوق حتى تبلغ الشريط ليرتفع السعر، فهذا من الغش. وهناك أمور كثير ومحاذير نود أن يسر الله ننبه عليها إخواننا. والله ثم والله، من عرف أنه موقوف بين يدي الله ومسؤول أمام الله عز وجل، فإن الدنيا أحقر من أن تحول بينه وبين رضاء الله عز وجل عليه في العلم. الدنيا أهون وأحقر من أن تحول بين الإنسان وبلوغ الرضا في الدنيا والآخرة بالإخلاص لله عز وجل في هذا العلم وابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى. فساد النية، والشيطان حريص، الشيطان يدخل على الشخص في أول أمره، يقول له افتح تسجيلات وافتح مكتبة لنشر العلم. وكم رأينا من أناس، ورأينا هذا حتى في أنفسنا في طبع بعض الكتب، يأتي من يقول لي هذه رسالتك سأطبعها لطلب العلم ولا أخذ عليها إلا بقدر التكلفة، ويأخذ مني إذنا للطبع مرة واحدة، فإذا به يطبع عشرات المرات ويطبع أكثر من السعر المتفق عليه. وهذا لا أقوله لأنني شهدت ذلك ورأيته، وأشهد شهادة الحق أن من لم يتق الله عز وجل فإنه يتقحم نار الله على بصيرة. وأشهد الله وأشهد خلقه أنني بريء ممن تاجر بعلمي في هذه الدنيا. ووالله ثم والله، لو كان بيدي أن لا يباع لي شريط لفعلت، لأن هذا علم للآخرة، ليس محلا للبيع ولا للشراء ولا للمساومة. ما نراه اليوم من التنافس في تجارة الدنيا، وما نراه من جعل هذه كون الناس ترغب هذا العلم وترغب هذا الشيخ أو ترغب ذاك الداعية، هذا أمر ينبغي أن يقدم عليه ما عند الله سبحانه وتعالى. وإذا أخذ الأجر أخذ الأجر المعقول. كم من أناس تتلهف نفوسهم إلى العلم، نقول هذا لأننا جرحنا. والله جاءني المئات ولا أقول العشرات من طلبة العلم، بعضهم يقول آتي إلى التسجيل، أقول لهم أريد الشريط لدرس كذا، يقول لا ما نعطيك إلا الباب كاملا. ما هذا؟ يعني كل ما حصل من الربح والخير لا يكفي؟ يأتي شخص يريد أن يعلم مسألة أو حكما، وقد يكون فرض عليه أن يتعلمه، وقد يكون طالب علم ليس عنده إلا النزر اليسير من المال، ثم يأتي يشارط عليه في البيع في حق من حقوقه. لو جاءني لفرض علي أن أسمعه ذلك، وسألني أن أسمع لها أسمعته، ولو طلب مني أن أكتب له لكتبت له. فكيف إذا جاء يطلب حقه ويقال له لا، حتى تأخذ الأشرطة كاملة، ويقول أريد مثلا الشريط الفلاني من كتاب الصلاة أو من كتاب الزكاة، يقول لا ما عندنا شريط واحد، إما أن تأخذ الكتاب كاملا وإلا فلا. وحصل هذا في بعض الدورات أنها تطبع بكاملها فلا يعطى طلبة العلم، وقد تطبع بعض الدورات بعض المشائخ فتكون مجموعة أشرطة فلا يباع الشريط الواحد، يقول لأن هذه المجموعة كلها لا يسوقها إلا شريط فلان، وإذا بعناه خسرنا. أي خسر، أي خسارة خسرت وأنت تربح ليل نهار الألوف وعشرات الألوف، تستخسر أن تنفع طلبة العلم؟ هنا الامتحان. فعلى هؤلاء أن يحذروا من مداخل الشيطان. ومع هذا كله جزى الله الأحبة إخواننا القائمين على التسجيلات عظيم الأجر مما نرى منهم الخير للمسلمين، ونفع الله بهم كثيرا. لا نقول هذا تحقيرا لما يقدموه، ولكن نخشى عليهم من دخل الشيطان، وعلى العلماء أن يعلموا أن يبينوا، لأن الشيطان يخدع الإنسان ومن الخدع هذا. فالمقصود أنه لا ينبغي في الأمور الشرعية أن تطلب سوق الدنيا وأن يتنافس فيها الإنسان مع غيره، فما كان لله فإنه يعطى لمستحقه، هذا حق من حقوقه. فالذي يريد أن يتعلم يعلم، فإذا سأل أن الأذان وأراد أن يؤذن فعليه أن يؤذن لوجه الله عز وجل وأن يبتغي ما عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
لا رزق من بيت المال لعدم متطوع.
لا رزق أي لا يحرم الرزق من بيت الرزق الكسب من بيت المال وهو الجزء الذي يستقطعه الإمام المسلم من يقوم مقامه من بيت إمام المسلمين للمؤذن. لا رزق من بيت المال فخرج ما يفعله البعض أن يكون بنى المسجد فيقول للإمام صلي وأعطيك وأذن للمؤذن يقول له أذن وأعطيك فهذا ينبغي أن ينبه عليه. ونحن ذكرنا أكثر من مرة أن من بنى مسجد ليس معناه أنه يقف على ذلك المسجد ويمنع أحدا أن يؤم فيه. بعضهم يقول لا يؤم في هذا المسجد إلا من أختاره، هذا ليس بصحيح وليس من حقه، لأن المسجد لله ويؤم فيه من هو مستحق للإمامة. قال صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإذا توفرت فيه شروط الإمامة استحق أن يتقدم للمسلمين وأن يؤم، وكونه يمتنع من أن يؤم كل أحد وأن يدخل فيه كل أحد ليس من حقه. هذا مسجد إذا أوقفه خرج عن ملكيته، وهذا بإجماع العلماء أن الوقفية تستلزم خروج الشيء من ملكية الإنسان. فبعضهم يأخذ المسجد ويمنع من أن يؤم فيه المحتسبون ويؤذن فيه المحتسبون ويقول تعال يا فلان وأعطيك أجرة، فإذا كان بالمقاطعة وقال أعطيك فهذا داخل في التحريم الذي ذكرناه. نعم.
لعدم متطوع.
يشترط أن لا يوجد متطوع، فإذا وجد المتطوعون للأذان والمتطوعون للإمامة فإنه يبقى على الأصل من تحريم أخذ الأجرة على الأذان. مثلا لو وجد في الحي من يقول أنا أؤذن محتسبا لم يجز أن يأتي غيره ويأخذ على أذانه أجرة، لأن المحتسب يريد أن يعامل الله وهذا حق من حقوقه، وهو مقدم على هذا لأن الرزق سيؤثر على مصالح المسلمين لأنه جزء من بيت مال المسلمين، والإنفاق من بيت المال المسلمين سيؤثر على مصالح أخرى يحتاجها المسلمون. ولذلك لما أذن للإمام أن يخرج رزقا محله أن لا يوجد المحتسب، أما إذا وجد المحتسب للأذان والإمامة فإنه لا يعطى الرزق. نعم.
ويكون المؤذن صيتا.
ويكون المؤذن صيتا شرع رحمه الله في صفات المؤذنين، وصفات المؤذنين منها ما يكون كالشرط، وهي الشروط التي ينبغي الصفات تنقسم إلى قسمين، صفة إجزاء وصفة كمال. والصفة المعتبرة لكي نقول إن الأذان معتبر ومجزئ وصحيح هي أقوى الصفتين كما تقدم معنا في العبادات كالوضوء ونحوه. لا يصح الأذان إلا إذا وجدت فيه الصفات المعتبرة، أولها الإسلام فلا يصح أذان الكافر، وثانيها العقل فلا يصح أذان مجنون ولا سكران، وثالثها الذكورة فلا يصح أذان المرأة، فليس على النساء أذان ولا يصح الأذان من المرأة، ورابعها البلوغ أو التمييز. فمن يقول إن أذان الصبي لا يصح بناء على أن الأذان شهادة يقول اشترط البلوغ، ومن يقول إن الأذان خبر يقول يصح من المميز من الصبي المميز، فيصبح الشرط التمييز إما البلوغ أو التمييز على الوجهين الذين ذكرناهما. قلنا إن الأذان شهادة لا يصح من الصبي، لأن الله يقول استشهدوا شهيدين من رجالكم، والصبي ليس من الرجال البالغين، ولأن المؤذن يشهد بدخول الوقت، ولذلك ينبغي أن يكون ممن يتحمل هذه المسؤولية. والذين يقولون أنه خبر من باب الأخبار، ولأن الصبي تصح صلاته فمن باب أولى أن يصح أذانه إذا كان مميزا، والأول أقوى، قول الأول أقوى وأقرب للأصول وسيأتي الإشارة إليه. هذه الصفات صفات اللازمة التي ينبغي توفرها في المؤذن والمقيم، فلا يصح الأذان بدونها أو إذا فقد أحد هذه الشروط. نعم.
ويكون المؤذن صيتا.
تبقى الصفات المستحبة، وهذه الصفات المستحبة أقواها ما كان متصلا بالعمل نفسه وبالمهمة نفسها. فلما كان الأذان المقصود به إعلام الناس قالوا إنه يكون المؤذن صيتا، أي له صوت، والناس يختلفون، فيهم ضعيف الصوت وفيهم قوي الصوت. وإذا كان المؤذن مسموع الصوت فإن هذا يحقق المقصود من شعيرة الأذان، فلذلك يستحب في المؤذن أن يكون كذلك، أن يكون صيتا. وبعض الناس يكون صوته ضعيفا ولا يسمع، وإذا أذن لا يسمع كالصيت، فهذا يفوت المقصود من الأذان، أو يكون حائلا دون حصول كثير من الناس على الخير بإجابة النداء لأنه لا يسمع صوته، يكون صيتا. ورفع الصوت يأتي على ضربين: الضرب الأول أن يكون مبالغا فيه مؤذيا للإنسان، فهذا لا يقصده العلماء، المبالغة في رفع الصوت بالأذان إلى درجة الضرر، هذا لا يقصده العلماء. والحالة الثانية أن يكون بين بين، يرتفع عن الإخفات والصوت الضعيف ويقرب من الصوت القوي. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فارفع صوتك. هذا أصل وحديث أبي سعيد رضي الله عنه عند البخاري أنه قال لابن أبي صعصعة الأنصاري رضي الله عنه: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك فارفع صوتك، فإنه لا يسمع مدى صوتك جن ولا إنس ولا شجر ولا مدر إلا شهد لك يوم القيامة إني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلف في قوله سمعته، هل هو كنت أظن أنه يشمل الجميع، وبناء على ذلك يكون أبو سعيد قيل له من رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما قال لابن أبي صعصعة. والوجه الثاني وهو الذي اختاره الحافظ بن حجر وتبين لي من رواية أحمد بمسنده وورود الحديث من لفظ آخر، أن الذي قاله عليه الصلاة والسلام المؤذن لا يسمع صوته من قوله: فإنه لا يسمع صوتك جن ولا إنس. ولذا قال الحافظ بن حجر: هذا هو المرفوع، وهذا هو الذي تطمئن إليه نفسي أخيرا، أنه هو المرفوع. الشاهد أنه أمره برفع الصوت لتحقيق هذا الفضل الذي أشار إليه. فالأصل في المؤذن أن يكون صيتا. نعم.
أمينا.
أمينا، لأن الأمانة ضد الخيانة، والأمانة في المؤذن مطلوبة لما ذكرنا أنه يؤتمن على ركنين من أركان الإسلام: الصلاة والصوم. فلو لم يكن أمينا أذن قبل دخول الوقت، وحينئذ يفسد على الناس صيامهم في صلاة المغرب، لأنه إذا أذن قبل دخول وقت المغرب أفطر الناس على أذانه، وإذا أفطروا على الناس على أذانه أفسد عليهم صيامهم. وهكذا إذا أذن للصلاة قبل وقتها وصلوا، لأن هناك من الناس من لا يصلي في المسجد كالمريض والمرأة والمعذور، فإذا سمع الأذان وكان متوضئا بادر ليدرك أول الوقت فصلى في غير الوقت، فأمينا على الصلاة وأمينا على الصوم. والدليل على كونه مؤتمنا ما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود في السنن بسند ثابت، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن مؤتمن. قال بعض العلماء إنه مؤتمن على الركنين، وزاد بعض العلماء: مؤتمن لأنه يرقى على سطح المسجد وعلى المكان العالي كما سنذكر، وإذا رقى على سطح المسجد اطلع على عورات المسلمين، ولذلك ينبغي أن تكون فيه أمانة فيغض بصره ويحفظ نفسه عن أعراض المسلمين وعوراتهم، ولا يتحدث بذلك حتى لا يهتك ستر الله عز وجل عليهم، فيكون أمينا. نعم.
عالما بالوقت.
عالما بالوقت، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، إذا كان جاهلا بالوقت فإنه حينئذ لا يمكنه أن يعلم الناس بمواقيت الصلاة، فلا بد من أن يكون عالما بالوقت، خاصة في القديم حيث كان الأذان يحتاج إلى معرفة بدلائل الغروب ودلائل الزوال ودلائل صيرورة ظل كل شيء مثله ودلائل مغيب الشفق ونحو ذلك من الدلائل التي يستدل بها على دخول الوقت عالما بالوقت أي بوقت الصلاة، فألف الوقت للعهد بالوقت أي بوقت الصلاة، فإذا كان عالما فإنه أحرى أن يؤذن في الوقت المعتبر. نعم.
فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما فيه.
فإن تشاح فيه اثنان، تشاح في الأذان، شح كل منهما فلم يؤثر صاحبه، إذا تشاح قال أحدهم أنا الذي أؤذن وقال الثاني أنا أؤذن، فإذا تشاح ووجدت الصفات المعتبرة فيهما حينئذ يقدم بما يرجح كفة أحدهما على الآخر، فقال أفضلهما، قدم الأفضل أفضلهما نعم فيه أي في الأذان، عندنا أحدهم كلاهما بصفة واحدة من حيث الديانة والاستقامة والعلم بالوقت ونحو ذلك، لكن أحدهم إذا أذن أذانه مسموع وأبلغ في إسماع الناس قدمناه لأنه أفضل في صفة متعلقة بالأذان، وفي وهناك كلاهما كل منهما كالآخر، ولكن أحدهما عنده خبرة أكثر في معرفة الوقت، ولربما مكث 10 سنوات والثاني مكث 6 سنوات يؤذن، فالأقدم والذي عنده خبرة يقدم على غيره. لو عرف أن أحدهما تعلم الأذان من شخص معروف مشهود له بمعرفة مواقيت الأذان ومواقيت الصلوات وعنده خبرة ومعرفة، والآخر تعلم على من هو دونه في العلم قدمناه، لأن هذه الصفات متعلقة بصفات الأذان نفسه وهي توجب المزية والفضل في التقديم، وهذا ما يسمى بالترجيح من داخل المطلوب، نحن نطلبه للأذان، فلما كانت هذه الصفة أقوى في هذا قدم عليه، وعليه فإن ننظر إلى أفضلهما فيه أي في الأذان. أحدهما يبكر ويأتي قبل الوقت بحيث يحفظ وقت الأذان، والثاني أحيانا يتأخر، أحدهما لا يغلبه النوم والثاني أحيانا يغلبه النوم، وهكذا يعني الصفات التي يغلب على ظننا، وهذا ليس في الأذان، حتى في الإمامة حتى في الخطابة، أن إذا جئنا نرجح مع السواء الكفة في الصفات العامة ينظر إلى خصوص العمل نفسه. نعم.
ثم أفضلهما في دينه وعقله.
ثم إذا استويا في مهمة الأذان والإقامة ينظر إلى أفضلهما في دينه، فوجدنا أحدهما محافظا على الطاعات والنوافل والثاني قائما بفرائض الله لكنه ليس كالأول، نجد الأول يصوم الاثنين والخميس ويصوم أيام البيض، ونجده يرابط في ينتظر الصلاة بعد الصلاة، ونجده كثير الخير ينظف المسجد يقوم على شؤون المسجد، والآخر يعني يقصر في شيء من ذلك، هذه كلها صفات ترجح أحدهما على الآخر، وهذا له أصل في السنة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه إذا استوت القراءة والعلم بالسنة رجع إلى الأكبر في السن، لأن كبار السن أكثر خشوعا في الصلاة لأنهم قد ولت عليهم الدنيا وأقبلوا على الآخرة فهم أخشع، ولذلك تجد الأحياء والمساجد التي فيها كبار السن تأثر الناس بها أكثر من الأحداث، وإن كان الخير في الكل لكن كبير السن له هيبة وله عقل وله احترام وله تقدير، فهذا أمر بينته السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن كانوا في القراءة فأكبرهم سنا، ثم بيّن أنه يقدم بالسبق في الطاعات فقال أقدمهم هجرة، فقدم بالسن وقدم بالهجرة، وقدم بالسبق إلى الإسلام وهو السبق إلى الالتزام بالطاعة والخير ونحو ذلك، هذه كلها مستقاة من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه فضل في داخل الأمر فقدم بالقراءة وبالسنة، وكل من القراءة والسنة له اتصال بمهمة الإمامة، ثم بعد ذلك فضل بالديانة والفضل، فبين رحمه الله أنه يرجع إلى التفضيل بالديانة ثم بالعقل. العقل نعمة من الناس من أعطي علما وعقلا، ومنهم من علمه أكثر من عقله، ومنهم من عقله أكثر من علمه، ومنهم من جمع الله له بين الحسنين عالم عاقل. وهذا من أفضل ما يكون لطالب العلم أن يوطن نفسه عليه في بداية طلب العلم، أن يكون محافظا على ما يصنعه العقلاء ويحافظ عليه العقلاء. خفة العقل مضرة حتى في الولايات الشرعية، ولذلك كم حمد للعلماء العقلاء، وكم حصل من المصائب والمتاعب من العلماء الذين عندهم علم كثير وليس عندهم عقل. وقد يكون الإنسان عالم، وقد يكون خطيبا، وقد يكون داعية، وقد يكون قصاصا، وقد يكون واعظا، كل يوم تجده في جهة وتجده يستخف. والدين يحتاج إلى عقل، لأن الله يقول للنبي فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فالدين لما يقرن بالعقل كما قال الله تعالى نور على نور، فنور الدين مع نور العقل، فهذه نعمة عظيمة. فحينما يكون مؤذن عاقلا، مثلا لو كان جاء وقت الصلاة أو جاء وقت الأذان وجاء هيشات الناس والعوام وقالوا أذن أذن، استخفوه، لكنه إذا علم السنة وجاء وقت الإقامة قالوا له أقم أقم، استخفوه، لكنه إذا كان عاقلا أحسن التصرف معهم، أحسن تذكيرهم بالسنة، وبين حق الإمام. والشخص الذي له صفات تدل على عقله إن جاء في العلم حمد علمه، وإن جاء في الدنيا حمد أمره. فالمقصود أنه إذا وجدنا استواء في الصفات رجع إلى التفضيل بالديانة وبالعقل، وهذا ليس خاصا بالأذان، بل حتى في غير الأذان، لأنك إذا أردت أن تقدم شخص حتى ولو كنت في رحلة وفي سفر ومعك زملاء واستشاروك من تقدم، فأنت مؤتمن تنصح لعامة المسلمين، فتبحث عن الأفضل ديانة وعقلا. فالعقل لا بد منه، لأنه يعقل الإنسان ويحبسه عن سفاسف الأمور وعما لا يليق به. نعم.
ثم من يختاره الجيران؟
ثم من يختاره الجيران أن يرضونه، ما قال ثم من يطلبه صاحب المسجد أو من يختاره صاحب المسجد، ما له وجود، ما يختاره الجيران، لأنه مؤذن لهم. وهذا ذكر يشير بعض العلماء أنه إذا كان المؤذن والإمام مرضيا، قد يكون الشخص مثلا مؤذنا صيتا ولكنه مكروه من الناس لأنه يبيع ويشتري، وإذا باع آذى الناس في بيعه وشرائه فتكرهه الناس، فإذا تقدم في الإمامة نفرت الناس من الصلاة وراءه، وإذا خطب نفرت الناس من سماع خطبته، فهذا ذنب. لماذا يساق هذا البلاء على الناس ويحرمون من الخير بسببه؟ إذا لم يرضى الناس عن الإمام وكان عدم رضاهم لسبب شرعي فهذا من حقهم. من يرضاه الجيران بشرط أن يكون على الصفة الشرعية وليس على هوى الناس، لأنه قد يكون الشخص آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر قواما بحق الله فيكرهه بعض الناس، لكنها هذه كراهية وجودها وعدمها على حد سواء، إنما المراد ما كان من أخلاق الرجل أو كان من صفاته المؤثرة في سلوكه مع الناس. نعم.
ثم قرعة،
فإذا استوى في هذه الأمور كلها رجع إلى القرعة، لأن القرعة يميز بها كما ثبت في الصحيح في قصة سليمان بن عبد الملك، وكذلك في سليمان عليه السلام في قصة المرأة، وكذلك أيضا في قوله سبحانه وتعالى فساهم فكان من المدحضين، دل على مشروعية القرعة عند العلماء، أنه إذا لم يمكن التمييز أو مثلا وجدت فتنة بين الناس يرجع إلى القرعة حسما للشر وقطعا لدابر الفتنة. يعني بعض الأحيان لو اختار شخصا ربما تقع فتنة، وكانوا على صفات وكلهم صفاتهم معتبرة هذا الشرط، أما إذا كان أحدهم مرضيا والآخر غير مرضي شرعا ما عليهم، يرضى من يرضى ويسخط من يسخط. لكن إذا استووا وخشيت الفتنة أو خشي البلاء واستوت الصفات من كل وجه رجع إلى القرعة. نعم.
وهو 15 جملة.
نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وإن شاء الله ستكون دورة المدينة في يومي الجمعة والسبت، وإن يسر الله أن تكون الأحد نكملها إن شاء الله من بعد صلاة العصر إلى العشاء. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك.